أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أوعزت رئاسة الوزراء وبعد الاطلاع على حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في فرق أمانة بغداد، أوعزت إلى تكريم عوائل هؤلاء الضحايا. الوكيل الإداري لأمين بغداد عطية العقالي أوضح أن هناك آلية لتعيين العاملين بأجور يومية إلى منتسبين دائمين لضمان حقوقهم، ووضع خطط لدفع مخصصات خطورة لهم. عماد جاسم والتفاصيل.
فرق أمانة بغداد العاملة في كل المناطق والمنتشرة بشكل مكثف بين منظفين وعاملين في مجال تشجير الجزرات الوسطية وترميم الأرصفة والمشتغلين في صيانة مجاري المياه، أكثر الدوائر التي قدمت ضحايا في العمليات المسلحة، حيث تم استهدافهم أكثر من مرة أثناء عملهم دون حماية، خاصة في المناطق الساخنة من العاصمة. رئاسة الوزراء أوعزت مؤخرا وبعد الاطلاع على حجم المخاطر وعدد الضحايا بين قتيل وجريح، أوعزت إلى تكريم عوائل الضحايا بمبلغ 1,000,000 دينار لكل عائلة، ووضع آلية لتعيين كل العاملين بأجور يومية إلى منتسبين دائمين لضمان حقوقهم، وهناك خطة تدرس لوضع مخصصات خطورة تتناسب وخطورة عملهم. هذا ما أكده المهندس عطية العقيلي الوكيل الإداري لأمين بغداد في هذا اللقاء، الذي أشار فيه أيضا إلى حرص منتسبي الأمانة على إيصال الخدمات إلى كل مناطق بغداد حتى الساخنة منها، مثل مناطق أبو غريب والغزالية والدورة التي عجزت الكثير من المؤسسات العمل بها لتصاعد وتيرة العنف فيها.
أمانة بغداد كما تعرفون عملها تقديم الخدمة إلى المواطن البغدادي، وهذه الخدمة تستدعي الحضور دائما في الشارع، والشارع الآن من المخاطر التي تحيط بالعاملين في هذا المجال. أمانة بغداد قدمت في هذا الطريق وفي طريق تقديم الخدمة والكثير من الشهداء، خلال 6 أشهر قدمت أمانة بغداد حوالي 600 شهيد ما عدا الجرحى. هؤلاء الشهداء من مختلف المستويات، من المنظف إلى الحارس إلى المهندس.
عرفت بأن رئيس الوزراء بعد أن اطلع على حجم هذه التضحيات التي قدمت من قبل منتسبي الأمانة خصص لهم مبالغ مادية،
ابتداء أنه أمانة بغداد عندما يستشهد أحد منتسبيها تقدم له مكافأة مالية من قبل السيد الأمين وحسب صلاحيته، ثم ترسل معاملة التقاعدية أصوليا إلى التقاعد، يعني حرصا من أمانة بغداد على تقديم دعم لعوائل الشهداء. تحقق لقاء مع دولة السيد رئيس الوزراء أوعز بتخصيص 1,000,000 دينار لكل شهيد أو جريح من منتسبي أمانة بغداد. الآن احنا عدينا إحصائية كاملة لإرسالها إلى مجلس الوزراء.
طيب، الكثير من المنتسبين يعملون في مناطق ساخنة، يعني عملهم بالكثير من الخطورة، هل هنالك حوافز خطورة ستحدد من قبل أمانة بغداد هؤلاء المنتسبين؟
يعني هناك سلم للرواتب ونتعامل معه. قدمنا كشف بأنه يجب أن يشملون منتسبي أمانة بغداد، وخاصة الذين يعملون في أعمال معينة في الشارع وفي المناطق الساخنة، إلى شمولهم بمخصصات الخطوط. إن شاء الله سيشملون. بناحية أخرى أنه إحنا نقيم عاملين اللي موجودين، فاللي يعمل في المناطق الساخنة أو يؤدي جهد أكبر يشمل دائما برعاية السيد أمين بغداد بمكافأته، بمكافأة شهرية تتناسب مع الجهد والعمل الذي يؤدي.
وكيل أمين العاصمة وردا على سؤالنا بشأن خطة الأمانة الاستغناء عن عمال الأجور اليومية من خلال تعيين الكل ضمن الملاك الدائمي، أوضح أن الأسباب لضمان حقوقهم وشمولهم بالتأمين الصحي والرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى القضاء على تهمة الفساد الإداري التي تطارد سمعة أمانة بغداد بتردد الشائعات حول احتساب أجور يومية لعمال وهميين لا يعملون ضمن فرق التنظيف المنتشرة بكثرة في شوارع العاصمة.
احنا لدينا آلية جديدة بأنه نستغني عن الأجور اليومية وتحويل كل العاملين في أمانة بغداد في أجور يومية إلى عقود دائمة لأمانة بغداد، حتى تحلهم حقوقهم كاملة، وحتى نتخلص من شيء من الفساد الإداري والمالي في هذا الجانب، بإمكان السيطرة على العاملين ومعرفة أعدادهم ومراقبة أماكن عملهم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحرة معكم مستمعين الأكارم لنواصل متابعتنا لشؤون المحافظات. ففي محافظة بابل أكد الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام دائرة صحة بابل أكد وجود أزمة وشحة للأدوية في المؤسسات الصحية التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن دائرة الصحة لم تتسلم بعد من وزارة الصحة حصتها من الأدوية المنقذة للحياة. علاء رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
تعاني المؤسسات الصحية في بابل من نقص في الأدوية وخاصة تلك التي تتعلق بالأمراض المزمنة، وعلل الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام دائرة صحة بابل علل هذا النقص لأسباب تتعلق بالشروط التي فرضتها الوزارة لشراء هذه الأدوية التي تعتبر صعبة التنفيذ.
آلية شراء الأدوية أكو بها شروط، شروط آلية شراء الأدوية صعبة التنفيذ جدا. وزارة الصحة من سمحت بشراء الأدوية المستشفيات دور الصحة وضعت شروط، أهم الشروط اللي وضعتها أن يكون الدواء مسجل في وزارة الصحة، والنقطة الثانية أن يكون مفحوص في مركز الرقابة الدوائية. المداخر موجودة عندنا على الإطلاق، ماكو مدخل، سوينا إعلان مناقصة تجهيز أدوية حسب الاحتياج المطلوب حسب الضوابط، لم يتقدم أي مدخل أو أي مكتب دوائي في المناقصة. فدزينا على المسؤولين المداخر قلنا لهم ليش ما اشتركتوا بالمناقصة بالتجهيز الدواء؟ قالوا هاي الأدوية اللي أنتوا أول شيء بأنه كل ما عندنا أدوية مفحوصة في مركز الرقابة الدوائية، ثاني شيء الكمية المطلوبة كمية قليلة جدا لا تساعد على تقديم العرض، محدودة لمدة شهر واحد حسب الاحتياج الفعلي، مثلا 200 أمبولة ديكادرون أو 200 أمبولة أدرينالي حسب الاحتياج اللي مثبت لدى المستشفى. نجمع وقت صلاحية المدراء المستشفيات شكلون لجنة في كل مستشفى ونفس الضوابط، أما يجب أن يكون مفحوصا في مركز رقابة الدوائية، يجب أن يكون مسجل في وزارة الصحة، يجب أن يكون مختبر المركز المكتب الدوائي أو المدخر مجهز من قبل وزارة الصحة. الضوابط اللي موجودة بالشراء ضوابط صعبة التنفيذ، وبالتالي حاولنا جهد الإمكان في يعني تسهيل عملية الشراء حاليا أكتنسيك مع المذاخر ولإرسال نماذج من هذه الأدوية المطلوبة للرقابة الدوائية، في حالة نجاحها بالفحص سيتم شراء الكمية المطلوبة.
وتابع مدير عام صحة بابل حديثه بالإشارة إلى أن صلاحيات شراء الأدوية التي منحتها لنا الوزارة حققت استفادة في بعض المجالات لشراء المستلزمات الضرورية.
استفادينا من عند نسبيا، يعني على سبيل المثال المواد من قبيل المستلزمات من قبيل البلاستر من قبيل الجوز القطين، هذين الشغلات اللي كان بها نقص نسد في كل المستشفى، يعني وفرناها في المستشفى. والأدوية الأمبولات وغيرها تم إرسال نماذج إلى مركز رقابة الدوائية للفحص الطبي، في حالة واحد منها طلع ناجح بالفحص سيتم ثلاثة أسبوع تجهيز الدائرة أو المستشفيات كلها بالمادة هيدروكورتيزون المطلوبة، بعدين أرسل نماذج للفحص الطبي في مركز الرقابة الدوائية ونجح بالفحص دزون الجواب. باقي المواد ما جت نتيجة الفحص لحد الآن، بنتظر نتيجة الفحص، عندما يأتي نتيجة الفحص ناجحة الفحص الطبي مركز الرقابة الدوائية سيتم توريد الكمية المطلوبة من المذاخر والمكاتب الدوائية إلى مستشفيات الحل.
أما بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة وغيرها، فقد أكد الدكتور محمود عبد الرضا على أن دائرة صحة بابل لم تتسلم حصتها من هذه الأدوية على وفق الحاجة التي تم إرسالها إلى الوزارة بموجب خطة سنوية.
بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة سعر الأدوية حقا بشكل عام إحنا سوينا إحصائية خلال السنة بأنه المجهز لا تناسب مع احتياج. احنا كل سنة نقدم احتياج السنة القادمة، على سبيل المثال احنا بال 2006 قدمنا 2007 و 2008 يسحوا له الاحتياج الفعلي يروح للوزارة، الوزارة تستورد، المفروض نجهز بالاحتياج المطلوب اللي جاء بال 2006 لا يتناسب مع الاحتياج المثبت في الملزمة. ويعني النقطة الأساسية يعني مثل مطلوب 150 ألف رنجر، المجهز مثلا 190 ألف خلال السنة، يعني نقص 50 ألف أو 60 ألف في مادة معينة، وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى. عندنا حصائب تطلع عليها بالإمكانك تشوف بأنه نسبة التجهيز لا تتناسب مع يعني تتراوح يعني تفاوت واسع، يعني مادة مثلا نقص 20%، مادة 30%، مادة 40%، مادة 50%، مادة وهكذا. هاي القضية مثبتة في إحصائياتنا مثبتة في قسم الصيدلة.
وأضاف الدكتور مدير عام دائرة صحة بابل على أن الدائرة اتخذت إجراءات صارمة ضد من يقوم بتسريب الأدوية، وأحالت البعض ممن ثبت عليهم التهم إلى القضاء من أجل تفادي أزمة الدواء وتحقيق الكفاية المطلوبة. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. على ساعة ساعة على ساعة علام الورد الزين ما ينسى قاعة علام الورد الزين ما ينسى قاعة تالي ويش تالي وياك اللي ما تجيني ويلي اللي ما تجيني توصل صحيحة ويل ويل شخبار توصل صحيحة وسري ما كان ينفاح لو ما تبيحة وسري ما كان ينفاح لو ما تبيحة لو ريدت أحجيك من يشتكي بس أنا لالة زور كل الأحباب بس أنا لالة مسعد انت يا شوق والويل ويلي بويا والويل ويلي.
أحلى التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسل تبدأها من بغداد، حيث أعد مراسل الإذاعة سعد كامل تقريرا حول مهنة بيع الكلام، إذ يرى العراقيون أن عدد الذين باتوا يبيعون الكلام المعسول في ازدياد، فالسياسيون يعدون بتحقيق الأفضل ولا تطبيق، وأئمة الجوامع يلقون الخطب التي تحث على الطائفية وتكفر هذا وذاك، وهناك من يصبون الزيت على النار بكلامهم بحسب آراء عدد من العراقيين. هذا أولا الإعلامي رشيد فتحي علاوي.
كثيرا ما صار الناس هذه الأيام يتلاقفون تلك الحكايات والأحاديث والأقاويل وهي تدخلهم من باب وتخرجهم من آخر بغير وفاض، محدثون يطلقون الكلام وكأنهم يأخذون بناصية الحقيقة. الإعلامي رشيد فتحي علاوي يرمي باللائمة على بعض الأقلام.
بعد سقوط النظام السابق هجم على الساحة الإعلامية العديد من الأقلام التي لا تفهم مسؤولية الصحافة ولا معنى الرسالة الأخلاقية للصحافة، تولت مسؤولية المراوغة والمداهنة بحق المواطن بشكل لا يفتخر به أي صحفي اليوم إذا كان يحترم قلمه ويحترم رسالته الأخلاقية.
ويقول الحاج أبو زينب كثرت يافطات الوعود الزاهية بألوان الكلمات والتي سرعان ما تفقد بريقها وتخلف وراءها الزبد بعد أن ترتاح من تعب الإلقاء.
المسؤولين كثرت تصريحاتهم التي يطلقونها بين فترة وأخرى، ولكن الغريب في الحال أن المسؤولين يعني كل مسؤول يطلق تصريح يختلف عن تصريح آخر، يعني الحقيقة هذه يعني هي مصيبة المصائب.
وبعد أن غدت للبعض مهنة بيع الكلام كشماعة لتعليق الإخفاقات، يدعو زيدون خالد البعض من خطباء الجوامع والمساجد للكف عن تكفير هذا والرفع من شأن ذاك وتوظيف بلاغتهم والفصاحة لحفظ أرواح الناس.
هناك بيع للكلام في أكثر المساجد الخطب وخاصة خطب أيام الجمعة، يبدو خطيب يعني بعض الأمور عارف بيها، يكفر هذا ويكفر ذاك ويحث على العنف بدال ما يحث على التهدئة، يعني لأن تعرف دين الإسلام دين المحبة والتسامح.
طيب ايش تعتقد يعني دور خطيب الجامع؟
ما طول خطيب جامع وإمام المفروض يوظف خطاباته لخدمة الصالح العام وخدمة المواطنين.
وهذه المواطنة دينا طالب تقول: لا نحتاج لمن يتباكى على الوطن وناسه بكلمات معسولة وبين سطوتها سم قاتل.
كل شوي نشوف أشخاص شخصيات معروفة يظهرون بالتلفاز متباكين على الوطن ومتأسفين للي دا يصير به، بس داخلهم غير شيء. فأما يحجون وينفذون الشيء اللي يحجوه يعني قلبا وقالبا لو يسكتون أحسن. إذا هم ملاقين غير إنه يبيعون الكلام إنه فأحسنهم يسكتون لأنه شبعنا حج.
وإلى من واظب على بيع كلمات رخيصة، ليتوجه المواطن فؤاد يعقوب بالدعوة لإسكات تلك السهام الموجهة نحو القلوب.
يعني هسه اللي ما يحكي كلمة حق وما يحكي مصلحة هذا البلد هو أكيد منافق، وما يريد مصلحة العراق، يريد مصلحته هو الشخصية، إذا كان البرلمان أو من الأمة والخطباء والعلماء دي يعني يوجهون كلام طائف ليحاربون به حتى العملية السياسية كالسهام توجه للعراقيين. إذا أرادوا أن يبيعون كلام خلي يكون هذا الكلام غالي مو رخيص، حتى يشتري بضاعة فيها خير.
أنا الأوان لمن يسكب الزيت على النار أن يثوب إلى رشده، فما عاد الناس مع كلماته يشرقون ويغربون. هذا ما يراه الشاب عمر علي.
والله عندنا ملايين يبيعون الكلام والسلبي يوقع علينا، يعني يطلع مسؤول يصرح وأكو دواخل بكلامه هي بها تحريض الطائفة معينة، مثل ما يقول على مثلنا زيد الطين بلة أو كما نسكب الزيت على النار. زين أنت اللي تتكلم مرة إحنا نصدقك مرة أو مرتين، هسه بانت الحقيقة. إحنا ندعوهم أن يصحوا لأن إحنا صحينا قبلهم، إحنا عرفنا شنو الوضع. فبعد بالعامية ما يمشي كلامهم علينا، يعني ما يتعبر علينا بعد. هذا أسلوب المراوغة إلى متى يعني؟ صدق إلى متى يعني؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، لننتقل بكم مستمعين الأكارم من عالم الكلام إلى عالم هوليود وأفلام الأكشن الأمريكية، والتي كانت في السابق تجذب المتفرج العراقي وخاصة الشباب. لكن أصحاب محل بيع الأفلام يؤكدون اليوم أن إقبال الشباب على مثل هذه الأفلام قد ضعف بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق ورؤيتهم للجندي الأمريكي عن قرب، بحسب هذه الآراء التي تابعتها لنا سارة سالم من بغداد.
مظاهر القوة والبطولة التي تبرزها عادة أفلام الحركة والتشويق منذ عقود وبنجاح ملفت لدى المشاهدين في أنحاء العالم، بدأت تتلاشى صورها ومعانيها لدى شريحة الشباب في العاصمة بغداد على الأقل منذ دخول القوات المتعددة الجنسيات إلى العراق، وهذا ما انعكس سلبيا على تجارة بيع الأقراص الليزرية الخاصة بالأفلام التي تسمى بالأكشن، بعدما كانت تعيش هذه التجارة انتعاشا ملحوظا بسبب نسبة الطلب العالية على هذا النوع من الأفلام، وهذا ما أكده لنا سامر أحمد أحد تجار الأقراص الليزرية في بغداد.
اختلاف اللي صار عندنا قل من 90%، نقول ما نقول 100% 90%، إذا صار يمكن 30% ماكو، نقول 20% طلب عليها. فصارت هسه الأفلام التريد الرومانسية.
والحال ذاته كان مع فارس علي وهو التاجر أيضا للأقراص الليزرية، الذي قال أن الأرباح من هذه التجارة أصبحت في خبر كان.
حقيقة أنا كصاحب محل يعني أبيع هالأقراص هاي أو تاجر بيها، اعتيادي قبل دخول القوات الأمريكية العراق كان الشباب عنده فكرة أنه مبهور بالجندي الأمريكي وبطولات الجندي الأمريكي، هذا الشخص اللي ما يقهر أو إذا أحد ما يغلب، فكانوا يعني يكون في الزخم أو في التوجه أنه لشرائها. يعني كانت حقيقة يعني شغلنا ماشي كلش ماشي، أنه يعني نبيع من عدد كميات كبيرة. بس لكن بعد أنه دخول القوات الأمريكية العراق وبعد أن توضح صورة الجندي الأمريكي أنه إنسان عادي، إنسان يعني كأي جندي آخر، ما بي أي قوة خارقة، ما بي أي هاي، يعني بينت حقيقته. فالشغل يعني الطلب على هالأفلام والأقراص اللي زي كلش أصبح يعني قليل، يعني والدليل أنه هسه يعني صار فترة ركود بهالبضاعة هاي وبهالتجارة هاي.
أحد الشباب الشغوفين بمظاهر القوة التي تبرزها هذه الأفلام على أكتاف أبطالها قال أن هذه المظاهر لم تعد تغريني بعد الآن، لأني أدركت أنها بعيدة عن الواقع.
قبل 2003 كنا نباع الأفلام الأمريكية بشغف، ورا ما طبوا قلت كلش، قلت مشاهدة الأفلام لأنه الواقع صار مثل الصدمة، أنه شلون أقول يعني كله كذب وخداع وطلعت بس مجرد أفلام حركة لا أكثر ولا أقل.
أما عن العدالة والمعاني الإنسانية التي تشكل جزءا مهما من قصص هذه الأفلام فقد اهتزت مصداقيتها لدى المشاهد العراقي، وهذا ما أكده بعض طلبة كلية الأداب في جامعة بغداد.
أنا حاليا ما عندي استعداد أتفرج على أي فيلم له علاقة بأي شيء يخص الجيش الأمريكي، ولا يمكن أصدق أي مبدأ من مبادئ يمكن يستعرضها الفيلم لجندي أمريكي بخص العدالة الإنسانية أو حقوق الإنسان.
لا ما أقدر أستطيع أن أضوع الأفلام الأجنبية لأن اختلاف كامل عن الواقع.
إذن بريق الأفلام الغربية وما تحمله من مضامين خوارق سوبرمان لم تعد تجذب المشاهدين في العراق. سارة سالم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، التقرير التالي يهم الذين يصبغون شعرهم باستمرار، فقد جاء في تقرير لباحثين طبيين نشرته المجلة المتخصصة British Medical Journal في عددها الأخير أن عدد الناس الذين يصبغون شعرهم يشهد زيادة مستمرة، كما أن عدد الناس الذين يتعرضون إلى رد فعل التحسس يتزايد أيضا، الأمر الذي توضحه المراسلة جولي كاروين في تقريرها التالي والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
تنقل المراسلة عن تقرير الفصلية الطبية أن المسبب الرئيسي في إثارة التحسس هو المادة الكيماوية بارافينيلانديامين، كما ورد في تقرير من تايلاند أن ما قد يصل إلى شخص من بين كل 100 يتحسس من هذه المادة التي قد تم منعها في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد، ولكنها متوفرة على نطاق واسع حول العالم. وتوضح المراسلة بأن حالات التحسس الخفيفة تنتج عنها الحكة في فروة الرأس، بينما يمكن للحالات الأكثر خطورة أن تسفر عن تورم الوجه وعن حالات الخدش والطفح الجلدي. وتروي أن 5 مراهقين في الدنمارك استوجب إدخالهم إلى المستشفى مع إخضاع أحدهم إلى العناية المركزة، وكانوا جميعا قد تعرضوا إلى التحسس نتيجة الوشم، إلا أن ذلك لم يمنعهم من رغبتهم في تغيير لون شعرهم. كما ورد عن أطباء الأمراض الجلدية في لندن أن بعض مرضاهم استمروا في استخدام صبغة الشعر حتى بعد تحذيرهم من أنهم يعانون من التحسس، ما قد يعرضهم إلى رد فعل عنيف. ولكن ما هو العيب في لون شعر الناس الطبيعي؟ تعتبر المراسلة أن العيوب تبدو كثيرة قياسا بالأعداد المتزايدة من الناس الراغبين في تغيير لون شعرهم، وذلك ليس فقط لدى النساء الأكبر سنا الراغبات في إخفاء الشيب. ففي الولايات المتحدة شهدت الفترة بين عامي 1998 و2003 زيادة في عدد الرجال الذين يصبغون شعرهم بلغت 25%. وتزداد شعبية صبغ الشعر في الدول الآسيوية وبين جيل الشباب في اليابان، حيث ارتفعت نسبة طالبات التعليم الثانوي المصبوغ شعرهن من 13% عام 1992 إلى 41% عام 2001. وشهدت الفترة ذاتها نسبة الصابغات في العشرينات من عمرهن وهي تزداد من 6% إلى 85%. وتؤكد المراسلة بأن هذه النسب ليست غريبة عن الدول الأوروبية، حيث أظهر استطلاع أجري في جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وأسبانيا أن 74% من النساء يصبغن شعرهن، كما يفعل 7% من الرجال. ويوضح التقرير نقلا عن الفصلية الطبية بأن شعبية صبغ الشعر تعود إلى الهوس المتفشي بما يعرف بثقافة الشباب، ولكن المراهقين اليابانيين ليسوا بحاجة إلى التصغير في هيئتهم، فربما يعود السبب الأصلي إلى سلوك بشري لا يخضع نهائيا إلى المنطق العلمي، وهو ما يعرف بالموضة أو المظهر السائد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.